أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومما ذكرنا يظهر أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ضعيف جدا. كان الكلام أخيرا حول النظرية الثالثة من نظريات المسألة، أعني مسألة جريان قاعدة التجاوز والفراغ، وهي نظرية بعض المتأخرين القائلة بأن المعيار في جريان القاعدة هو الدخول في الغير مطلق الغير، سواء كان الغير من الأجزاء الأصلية أم لم يكن منها، وسواء كان من الأجزاء الواجبة أم المستحبة كالقنوت مثلا، بل حتى لو لم يكن الغير جزءا وإنما كان مقدمة للجزء كالهوي والنهوض وما شاكلهما، فإذا تجاوز المصلي المحل المشكوك ودخل في أي غير وإن كان كالهوي مثلا، بناء على هذه النظرية يحق له أن يجري قاعدة التجاوز. استدلوا بعموم الذيل الوارد في صحيحة ابن جابر، حيث قال عليه السلام: ودخل في غيره، فإن قوله عليه السلام مطلق لم يحدد ولم يقيد الغير. ثم أن هذه النظرية قد اعترض عليها من قبل بعض المعترضين، بما حاصله أنه إذا كان المناط كذلك فإذا لماذا أفتى الفقهاء في مسألة الشك في السجود قبل القيام؟ لماذا أفتوا بأنه طالما لم يركع الشاك ركوع الركعة اللاحقة، ففي أي موضع شك في السجدة الثانية؟ عليه أن يعتني بالشك، وعليه الرجوع والإتيان بالسجدة الثانية. أليس هذه الفتية منهم من باب أن المعيار عندهم هو الدخول في الغير الخاص كركوع الركعة اللاحقة، وأن الركوع جزء أصلي في الصلاة، فإذا كان المناط كما ذكرتموه مطلق الورود في الغير فما وجه هذه الفتوى حينئذ؟ لماذا قيدوا بطالما لم يركع ركوعا الركعة اللاحقة؟ في مسألة الشك في السجود قبل القيام، أصحاب هذه النظرية الثالثة أجابوا على هذا الاعتراف عن أنفسهم بما حاصله أن هذا المورد بين قوسين الشك في السجود قبل تمام القيام، أن هذا المورد خارج بتوسط مفهوم القيد. أي قيد؟ القيد الوارد في الصدر، فإن الصدر قد جاء فيه قوله عليه السلام: من شك في السجود بعدما قام فليمضي. من شك في السجود بعد ما قام فليمضي، فإن مفهوم هذا الكلام أنه إذن قبل إتمام هذه المرحلة، أي قبل إتمام القيام، لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ. قبل إتمام القيام لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ، فإذا فتوى الأصحاب بأنه طالما لم يركع لأن المصلي لم يتم القيام بعد، وحينئذ فلا يحق له أن يجري قاعدة التجاوز، فلذلك وظيفته الاعتناء بالشك والرجوع إلى السجدة الثانية والإتيان بها. وعندها فهذا المورد استثني من عموم الذيل، استثني من عموم القاعدة الكلية في الذيل. ثم أن الشيخ الماتن قدس سره بعد أن طرح هذه النظرية وجوابهم على ذلك الاعتراض، جاء قدس سره موردا على هذه النظرية بأنها ضعيفة جدا، وذلك لأن صدر الحديث، لأنه ذول في مقام الجواب دخلوا مين؟ من خلال الصدر. قالوا هذا المورد خارج بتوسط مفهوم القيد اللي هو وين؟ القيد اللي وارد في الصدر. وذلك لأن صدر الحديث إنما هو في مقام التحديد والتمهيد والتوطئة لما في الذيل، ولا يعقل ألا تكون الكبرى الكلية في الذيل شاملة للصدر. وهم بعدين قالوا وعندها فهذا المورد استثنية مستثنى من تحت عموم الذيل وخارج من تحت عموم الذيل. هذا المورد يا مورد الشك في السجود قبل إتمام القيام، طلعوا من تحت عموم الكبرى الكلية في الذيل. الشيخ رحمه الله يقول هذه ضعيفة جدا. لماذا النظرية؟ لأن صدر الحديث في أي مقام وارد؟ في مقام التحديد تمهيد، مقام توطئ للذيل. ولا يعقل أن لا تكون الكبرى الكلية في الذيل شاملة للصدر، فإن هذا أشبه بخروج المورد أو تخصيص المورد. يعني صدر ذيل كلام واحد، قطعة واحدة، غاية الأمر بي جنبة صدر وبي جنبة ذيل. والصدر في مقام تحديد توطئة تمهيد المن لقاعدة لضرب قاعدة كلية في الذيل، وبالتالي يجي الذيل ما يشمل ماذا؟ ما يشمل ذلك الصدر اللي هو توطئ له وتمهيد له. يعني لولا الصدر لما شنو؟ لما ضربنا قاعدة كلية وين في الذيل، لما مهدنا ذيلا، لما مهدنا قاعدة إلا ببركة منه، ببركة الصدر. ولا يعقل ألا تكون الكبرى الكلية في الذيل شاملة للصدر، فإن هذا أشبه بخروج المورد أو تخصيص المورد، وهو قبيح ومستهجن. لذا فالأولى أن يقال إن صدر الحديث، الأولى أن يقال إن صدر الحديث ببركة كونه في مقام التحديد والتوطئة للذيل يجعل قرينة. من يجعل؟ صدر، ببركة كونه في مقام التحديد، في مقام التوطئة للذيل، يجعل قرينة على أن المعيار هو الورود في الغير الخاص لا مطلق الغير. ثم بعد كل هذا أبدى قدس سره رأيه الشريف في المسألة بقوله والأقوى. قال رحمه الله: ومما ذكرنا، أي مما ذكرنا من المطالب في البحثين السابقين، يظهر حال النظرية الثالثة، نظرية بعض المتأخرين. قلنا صاحب الذخيرة المحقق السبزواري وصاحب الجواهر قدس سرهما، أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير، من التزام عموم الغير، وأن المعيار هو الدخول في مطلق الغير أي غير كان، استنادهم مستندهم مدركهم ماذا؟ عموم الغير الوارد في ذيل صحيحة إسماعيل ابن جابر عندما قال عليه السلام ودخل في غيره الغير مطلقا، لم يقيد صلوات الله عليه الغير بكونه أصليا أو بكونه واجبا أو بكونه مستحبا أو ألا يكون مقدمة وما شاكل ذلك، فيؤخذ بالإطلاق. قال من التزام عموم الغير، يا غير الغير اللي وارد في ذيل صحيحة ابن جابر، وإخراج يعني وأخرجوا، هذا جوابهم على ذاك الاعتراض المقدر. جاء إذا كان المناط عندكم هكذا مطلق الغير، ليش الفقهاء وأنتم أيضا منهم لما تجون إلى مسألة الشك في السجود قبل إتمام القيام شو تقولون؟ طالما لم يركع ليش تحددوا بمن بالركوع اللي هو جزء أصلي؟ إذا كان مطلق الغير فلماذا تحددوه بمن بالركوع، أي طالما لم يركع ركوع الركعة اللاحقة؟ فأي موضع يشك في السجدة الثانية كن يعتني بشكه، كن يرجع إلى السجدة الثانية ويأتي بها. دولش قالوا؟ قالوا لا، هذا المورد خارج وإخراج. أصحاب النظرية الثالثة قالوا وإخراج هذا المورد، يا مورد الشك في السجود قبل تمام القيام، يقول مو هذا خارج، بمن خارج؟ بتوسط مفهوم الرواية، مفهوم القيد، يا قيد القيد اللي بالصدر، يا صدر صدر الرواية صدر إسماعيل بن جابر، فإنه في الصدر قال عليه السلام من شك في السجود بعدما قام فليمضي. إذن شو وقت يمضي؟ بعدما قام، فهو الآن طالما لم يتم القيام بعد ما يحق إلى أن شنو؟ أن يتمسك بقاعدة التجاوز، ما يحق إلى أن يتمسك بقاعدة الفراغ، فلذلك عليه أن يعتني بمن بشكه، عليه أن يرجع إلى السجدة الثانية، عليه أن يأتي بها. فمن هذه الناحية يقولون، فمن ناحية أن هذا المورد خارج بمفهوم القيد بمفهوم الرواية، وعندها فهذا المورد استثني من تحت عموم الذيل، من تحت عموم القاعدة الكلية في الذيل. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أن ما ارتكبه بعض من تأخر النظرية الثالثة ضعيف جدا، لأن الظاهر أن القيد في الصدر، القيد اللي في صدر الحديث في صدر الصحيحة في صدر رواية إسماعيل بن جابر، أن لأن الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد، يعني مقام التمهيد، مقام التوطئة للذيل، لولا الصدر لما ضربنا لما حددنا قاعدة في الذيل. والظاهر أن التحديد، هاي الفقرة اللي الآن نقراها تعرضنا إلى شرحها في الدرس في ثنايا الدرس الماضي، قلنا كون الصدر توطئة للذيل من الواضحات لا تخفى على أدنى من له على من له أدنى ذوق وفهم في فهم كلمات العرب. قال والظاهر أن التحديد بذلك أي بالصدر توطئة للقاعدة، توطئة لضرب القاعدة الكلية في الذيل، وهي هاي التوطئة بمنزلة ضابطة كلية كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يجعل هذا المورد الشك في السجود قبل إتمام القيام؟ فكيف يجعل الشك في السجود قبل إتمام القيام، كيف يجعل فردا خارجا بمن بسبب مفهوم القيد خارج عن منه عن الذيل عن عموم الذيل، عن عموم القاعدة، كيف يعقل هذا؟ كيف يعقل ألا تكون القاعدة الكلية في الذيل شاملة للصدر؟ أليس هذا خروج للمورد؟ أليس هذا تخصيصا للمورد؟ وهو قبيح ومستهجن. فالأولى، إذن الأولى شنو شيخنا؟ يقول لا، الأولى أن الصدر نجعل قرينة، هذا ذكرناه في آخر التقرير. ولذا فالأولى أن صدر الحديث ببركة كون في مقام التحديد، في مقام التوطئة للذيل، أن يجعل قرينة على أن المعيار هو الورود. وين الورود؟ في الغير الخاص، مو مطلق الغير. قال فالأولى أن يجعل هذا، يعني الصدر الحديث اللي هو هذا الفرد، يعني تحديد، أن يجعل هذا، أن يجعل تحديد القاعدة في الذيل. لا، مطلق الغير، مو غير المطلق، مطلق الغير، يعني مو إلا الغير يكون من الأجزاء الأصلية، يعني مو شرط إلا أن يكون ركوع سجود وأمثال ذلك، حتى لو شنو هوي نهوض مقدمات قنود جزء مستحب، إيه هو أصل المسألة هكذا. النظرية الأولى شو تقول؟ تقول أن المعيار في جريان قاعدة التجاوز، التجاوز زائدا الدخول في الغير. القول الثاني شو يقول؟ النظرية الثانية يقول لا، مجرد التجاوز عن المحل. وأكو فهم أمس تعرضنا له أنه يستفاد من صحيحة إسماعيل شنو؟ أنه مو بس دخول في الغير وأي غير، مطلق الغير، لا، الغير الخاص، يعني الغير اللي يكون من الأجزاء الأصلية، من قبيل ركوع، من قبيل سجود اللي قربناه أمس. النظرية الثالثة شو تقول؟ تقول لا، مطلق الغير، أصلي مو أصلي، واجب مستحب، حتى لو كان مقدمة. النظرية الرابعة اللي احتجينا إن شاء الله تفصيل بين باب الوضوء وبين باب الصلاة. قال فالأولى فقط الأجزاء الأصلية، يعني الأركان. بل فالأولى أن يجعل هذا، هذا يعني شنو؟ أن يجعل تحديد القاعدة في الذيل بالقيد المذكور في الصدر توطئة لها. أن يجعل هذا يعني أن يجعل الصدر، ملخص نتيجة المطاف، فالأولى أن يجعل صدر الحديث، يا حديث صحيحة إسماعيل بن جابر، أن يجعل كاشفا، يعني قرينة كاشفة، كاشفا عن منه؟ لاحظوا، كاشفا عن خروج مطلق الغير، يعني عن خروج المقدمات، مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير. فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولويا في فعل غير أصلي، يعني حتى لو دخلت في شيء في جزء مثلا هو مو ركن، لا لا، هذا ما يكفي، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ. والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ. ثم جاء الشيخ الأعظم قدس سره مبديا رأيه الشريف في المسألة بقوله والأقوى. ورأيه قدس سره هو الذي استفاده لحد الآن من صحيحة إسماعيل بن جابر، وهو أن المعيار والملاك في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن المحل والدخول في الغير ذلك الغير غير خاص بأن كان من الأجزاء الأصلية، لا مطلق الغير. هذا هو رأي الشيخ الماتني قدس سره. دليله على ذلك عدة أمور، وهذه الأدلة التي ستذكر إن شاء الله تصلح وجها للأقوائية. لما قال والأقوى، هو هنا في المتن الآن ما ذاكر، قال والأقوى، سخن طب انتبع بس رأيه، والأقوى اعتباره اشتراطه الدخول في الغير ألف لام ما الغير العهدية، يعني يا غير الغير الخاص، وعدم كفاية مجرد الفراغ. هسا شنو وجه الأقوائية؟ شنو دليلكم شيخنا الأعظم؟ كنا نستلهم من مجموع ما بحثوا لحد الآن، ودليله قدس سره على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن أدلة هذا القول من حيث السند أقوى من أدلة القول الآخر الذي جعل المعيار مجرد التجاوز عن المحل. شلون أقوى؟ باعتبار أن دليل القول الآخر موثقة محمد بن مسلم، بينما أدلة قولنا الروايات الصحيحة، والروايات الصحيحة من حيث السند أرجح بالنسبة للموثقة. هذا الأمر الأول اللي هو وجه الأقوى. الأمر الثاني أن دلالة أن أدلة قولنا أقوى دلالة من دليل القول الآخر، والقوي يقدم على الضعيف. ووجه الأقوائية دلالة. ليش دلالة أدلتكم أقوى من دلالة القول الآخر؟ ووجه الأقوائية دلالة أن هذه الروايات الصحيحة التي نحن نستند إليها مقيدة بمن مقيدة؟ بقيد الدخول في الغير، بينما موثقة ابن مسلم مطلقة. والقانون في علم الأصول حمل المطلق على المقيد، فيكون التقديم علما للدليل المطلق لو للدليل المقيد، فيكون التقديم للدليل المقيد، يعني ببركة المقيد احنا حملنا المطلق وصرفنا في المطلق وحملنا على المقيد، فيكون التقديم للدليل المقيد فيكون هو الأقوى دلالة. الأمر الثالث أن المستفاد من صحيحة ابن جابر أن المعيار هو الورود في الغير الخاص، ولا يكفي مطلق الغير، فإذا بطريق أولى لا يكفي مجرد التجاوز عن المحل. الأمر الرابع أن صدور صدر الحديث، يعني صدر الإسماعيل بن جابر، أن صدور صدر الحديث في مقام التوطئة والتمهيد أيضا مما تبعثه مما تبعث على أن يكون الذيل آبيا عن التقييد والتخصيص أو الحمل على الفرد الغالبي. فإذا بهذه الوجوه الأربعة يقوى حينئذ القول بأن المعيار هو التجاوز عن المحل والورود في الغير الخاص، وهو أن يكون الغير من الأجزاء الركنية. قال رحمه الله: والأقوى اعتبار يعني اشتراط الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ. ثم قال: إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره. هذا إشارة إلى من؟ إشارة إلى ما ذكرناه في المقدمة الطويلة في بداية الموضع الثالث. ذكرنا في المقدمة بها كان قسميا أو قطعتيا مقطعين. المقطع الثاني كان يتعلق بقاعدة التجاوز، المقطع الأول كان يتعلق بمن؟ قاعدة الفراغ. خلنا نستذكر المقطع الأول. قلنا أنه في مورد قاعدة الفراغ الإنسان بعدما يفرغ عن العمل الصلاتي، بعدما فرغ من العمل الصلاتي ودخل وين؟ ودخل في حالة مغايرة للحالة الصلاتية من قبيل تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وما شاكل ذلك. بعد ما فرغ من الصلاة ودخل في هاي الحالة المغايرة شك في التسليمة، شك في التسليمة وأنه أتى بتسليم الصلاة أم لا. إيش قلنا هناك؟ الفراغ عليكم السلام، الفراغ عن العمل الصلاتي عين الدخول في الغير، أو بتعبير الشيخ الماتن كما سيأتي الآن، يأتي بهاي العبارة، أو بتعبير الشيخ الماتني أن الفراغ من العمل الصلاتي ملازم، مو عين، ملازم للدخول في الغير. ليش ملازم للدخول في الغير؟ لأن المراد بالغير قلنا شنو؟ الحالة المغايرة للحالة الصلاتية. وهذا المعنى متحقق لو ما متحقق؟ الآن أنا كملت الصلاة ودخلت بالتسبيحة، هاي دخولي في التسبيحة، في تسبيحة الزهراء، مغايرة هاي الحالة لحالة صلاتي لو ما مغايرة؟ إيه نعم مغايرة. إذن شنو؟ إذن الفراغ من العمل الصلاتي يلازم شنو؟ يلازم الدخول في الغير. لذلك يقولون أنك قد فرغت من العمل فشكك في التسليم الشك غير معتنى به. وقلنا هناك لا تظهر الثمرة بين القولين. ليش؟ لأنه مجرد أن أفرغت من العمل هذا فراغك من العمل يلازم شنو؟ تعبير الشيخ يلازم الدخول في الغير بعد ما تظهر الثمرة. لذا قال: إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة أو فرغ عن الوضوء، فإن حالة عدم الاشتغال بهما يعد فحالة مغاير لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجودي. حتى لو هل مقدار سكوت، لذلك هناك ذا الذكرون مثلنا بالسكوت أيضا، الحال المغاير قلنا من قبيل السكوتي، من قبيل تسبيحة الزهراء. إذا تسبيحة بالله فعل وجودي، تسبيح فعل وجودي، بس لا واحد كمل سكت بعده وما مشتغل بفعل وجودي. نفس هاي حالة عدم الاشتغال بهما يعد مغاير علما لحالهما، فهو دخول في الغير. فهذا يصدق عليه دخول في الغير، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما. وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء، النظرية الرابعة، النظرية الرابعة في المسألة، نظرية التفصيل بين باب الوضوء وباب الصلاة. فقالوا في باب الوضوء يكفي مجرد التجاوز عن المحل في عدم الاعتناء بالشك، بينما في باب الصلاة قالوا لا يكفي مجرد التجاوز، لا يكفي مجرد التجاوز عن المحل، بل لا بد من الورود في الغير. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا التفصيل مردود من عدة جهات. الجهة الأولى من جهة الرواية التي وردت في باب الوضوء، فإنه قد جاء في ذيلها قوله عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وهذه الجملة في مقام التعليل للحكم الوارد في الصدر، ومعنى ذلك أن المناط هو الأذكرية. ونحن نعلم أن العلة توجب تعميم الحكم، فإذا لا اختصاص بباب الوضوء. ولذا شنو؟ ولأجل أنه لا اختصاص بباب الوضوء، لذا نجد أن الفقهاء استفادوا من هذا الحديث الشريف، ما هو حين يتوضأ أذكره، استفادوا من هذا الحديث الشريف حكم الغسل والصلاة أيضا. ومن المعلوم أن الغسل والصلاة غير الوضوء، فإذا لا وجه للاختصاص بباب الوضوء. قال رحمه الله: وأما التفصيل، سقررنا الجهة الأولى، وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء، قلنا هاي النظرية الرابعة في المسألة. وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء، بمن التفصيل؟ بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه، بخلاف باب الصلاة. ففي باب الصلاة قالوا لا، مجرد التجاوز ما يكفي، بل لا بد من الدخول في الغير. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا التفصيل فيرده، قلنا من عدة جهات، الجهة الأولى اللي قررناها، فيرده اتحاد الدليل في البابين، لأن ما ورد في ذيل بعض في ذيل الرواية اللي وردت في باب الوضوء، الرواية هي واردة وين؟ في باب الوضوء. ففي ذيلها اش ورد؟ ما ورد من قوله عليه السلام في من شك في الوضوء، لاحظوا، شك في الوضوء بعدما فرغ من الوضوء وحين يتوضأ وأذكر منه حين يشك. قال هذا اللي ورد في الذيل عام. ليش عام؟ بمقتضى التعليل. بمقتضى التعليل عام علما لغير الوضوء أيضا، ما يختص بس بباب الوضوء، لأن التعليل عام، ونحن نعلم أن العلة توجب شنو؟ تعميم الحكم. ولذا أي ولأجل أنه ما إلى اختصاص بباب الوضوء، ماذا نجد؟ نجد أن الفقهاء ماذا استفادوا من هذه الرواية؟ استفادوا حكم الغسل، حكم الصلاة أيضا، والغسل والصلاة غير الوضوء. إذن ليس هنا لا اختصاص هناك. قال ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة أيضا. الجهة الثانية، قلنا من عدة جهات، الجهة الثانية من جهة موثقة ابن أبي يعفور التي كانت ذات جنبتين، جنبة الصدر وجنبة الذيل، وفي صدرها جعل صلوات الله عليه المناط، هو الدخول في الغير. في صدر موثقة ابن أبي يعفور جعل الإمام عليه السلام المناط، هو الدخول في الغير، بينما في ذيلها جعل صلوات الله عليه مناط عدم الاعتناء بالشك، مجرد التجاوز عن المحل، مجرد التجاوز عن المحل من دون أن يقيد ذلك بالوضوء. المفصل شي يقول؟ يقول المناط مجرد التجاوز عن المحل باب الوضوء. الشيخ يقول تفضل، هذه الموثقة في ذيلها الإمام جاي يجعل المناط، بلي مجرد التجاوز عن المحل بس ما قيده بالوضوء، من غير تقييد بالوضوء، بل أكثر من ذلك، الذيل آب عن التقييد. ليش آب عن التقييد؟ لأنه يعني الذيل، لأنه وارد في مقام إعطاء ضابطة كلية، فيكون آبيا عن التقييد. فالتقييد بالوضوء مما لا وجه له. نقرر الجهة الثانية. قال وكذلك، هاي الجهة الثانية اللي قررناها الآن، قال وكذلك من جهة موثقة ابن أبي يعفور، الرواية الرابعة من الروايات العامة، الرواية الرابعة من الروايات العامة، وكذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء. جيد، تلاحظ دانا صدرها ماذا؟ المناط في الصدر شنو؟ الدخول في الغير في باب الوضوء، يعني باب الوضوء والمناط شنو؟ الدخول في الغير. إذن وين مجرد التجاوز عن المحل؟ زين، يقول تعال إلى الذيل. قال وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك، صح بمجرد التجاوز، بشنون؟ مقيدا بالوضوء؟ لا، قال مطلقا من غير تقييد بباب الوضوء، بل أزيد من ذلك، قال بل ظاهرها يأبى عن التقييد، يأبى عن التقييد. الجهة الثالثة، قال وكذلك روايتا، يأتي الكلام إن شاء الله في الجهتين الثالثة والرابعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.